المالكي يتهم قادة في الجيش العراقي بالتورط في تفجيرات الثلاثاء الدامي. تفاقم أزمة الوقود والكهرباء في غزة، والحكومة ترجعها إلى أسباب سياسية. انقلاب عسكري في مالي، والخارجية اللبنانية تطمئن عن حال الجالية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القيادة الروسية تنظر إلى الرئيس السوري بشار الأسد كرئيس شرعي يحرص على المحافظة على الأمن والنظام في بلاده. وأشار بيسكوف متحدثا لوكالة أنباء موسكو إلى عدم إمكانية مناقشة أي عمل عنفي يقوم به أحد الطرفين في النزاع الداخلي في سوريا، متجاهلين أعمال الطرف الآخر. وأكد سكرتير الرئيس الروسي على ضرورة أن يقف العالم موقفا متوازنا تجاه ما يحدث في سوريا، وألا يغيب عن باله أن الرئيس الأسد يعتني بمواطنيه ويتحمل المسؤولية عن ضمان النظام العام في البلاد. وكشف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور عن تلقيه دعوة من نظيره التركي للمشاركة بما يسمى بمؤتمر أصدقاء سوريا أوائل الشهر المقبل، معلنا خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على قناة المنار رفض لبنان لهذه الدعوة، مؤكدا على ثوابت لبنان التي لن يحيد عنها في قمة بغداد الأسبوع المقبل.
تلقيت دعوة من وزير الخارجية أوغلو، وزير الخارجية التركية، أول أمس. ونحن بصدد الرد، يعني طبعا أستطيع أن أقول منذ الآن لن نحضر المؤتمر. كيف يمكن أن ننأى بأنفسنا عن قرارات اتخذت وفي نهاية الأمر نذهب إلى مؤتمر أصدقاء سوريا وكأننا نعترف مسبقا بالمجلس الوطني السوري ونعترف بالمعارضة السورية ونختزل القيادة السورية، نختزل الحكومة السورية، متجاوزين كل الأعراف، كل الاتفاقيات، كل الأصول. لا يمكن، القمة العربية ليست مخصصة لسوريا، قد يتطرق المؤتمر إلى الوضع السوري أيضا. الموقف اللبناني سيكون موقف غير متجزأ، موقف منسجم مع القرارات السابقة التي اتخذها، مع المواقف السابقة التي اتخذها في الجامعة العربية.
انعكست أزمة الوقود في قطاع غزة بشكل سلبي على الخدمات الصحية، كذلك توقفت المخابز عن العمل وأصيب قطاع النقل بحال شلل، ما أدى إلى عرقلة وصول الموظفين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم.
هذا واحد من أوجه أزمة نقص الوقود في غزة، طوابير طويلة من المواطنين اصطفت في المخابز للحصول على ربطة خبز. بعض المخابز قررت العمل بنصف طاقتها، فيما توقف عدد آخر عن العمل بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر أي بدائل.
كمية اللي بعطونا إياها بتشغلنا يوم، كل أسبوع بيجيبوا لي كمية بتشغلنا يوم بس واحد، مفيش حد مدور علينا ولا حد بيجيب لنا سولار ولا حاجة. وهي زي ما انتم شايفين المكان كيف واقف، والناس بدها خبز، فيش حد يجيب لها خبز ولا يعطيها خبز.
وبدأ تأثير الأزمة يمتد إلى قطاعات أخرى كقطاع التعليم، عدد كبير من الطلاب لم يتمكنوا من الوصول للجامعات، واستعان البعض الآخر بالسيارات الخاصة للوصول للمحاضرات بعد معاناة طويلة.
احنا كطلاب جامعة نتغلب كثير في الوصول للجامعة، وبطلنا نأتي بسيارات أجرة، صرنا نأتي بسيارات مدنية وسيارات خضرة وسيارات، يعني قبل شوي جبت سيارة أعلاف.
طالب الفلسطيني لما بده يطلع من بيته على الجامعة بده يقف أقل إشي 3-4 ساعات عشان يتمكن من إيجاد وسيلة مواصلات لنقله من المكان الموجود فيه إلى الجامعة.
الحكومة الفلسطينية في غزة رأت أن أزمة الكهرباء سياسية بامتياز، مؤكدة مواصلتها الاتصالات مع أطراف عديدة لحل الأزمة، وإن كانت الأنظار تتجه نحو مصر.
إن الاتفاقات والتفاهمات التي عقدت مع الجانب المصري تفتح آفاقا جديدة لحل هذه المشكلة بشكل نهائي وجذري، لكن وللأسف وللآن فإنها لم تطبق كما وقع عليه منها. إننا نحن نسعى بشكل يومي وحثيث وعلى مدار الساعة لحل هذه المشكلة.
لا يهتم المواطن الفلسطيني كثيرا بهوية المسؤول عن الأزمة، سواء أكانت إسرائيل أو مصر أو حتى السلطة في رام الله، فما يعنيه هو إيجاد سبل لحل هذه الأزمة التي باتت تعطل حياته اليومية. عمادي، قناة المنار، غزة، فلسطين.
اندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين خرجوا في تظاهرة تضامنية مع الأسيرة هناء الشلبي والأسرى الفلسطينيين قرب سجن عوفر. إلى ذلك تستمر في الضفة الغربية الفعاليات المناهضة لبناء الجدار العنصري والمطالبة بإنهاء الانقسام.
تحول الاعتصام التضامني مع الأسيرة هناء الشلبي والأسرى المضربين عن الطعام في محيط سجن أوفر الصهيوني غرب رام الله إلى مواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز السام والرصاص المغلف بالمطاط على المعتصمين.
هناك 23 أسيرا مضربين إضرابا مفتوحا عن الطعام، وكذلك جئنا هنا لنحيي صمود أسرنا داخل سجون الاحتلال وخاصة الأسرى الإداريين الذين بدأوا بمقاطعة المحاكم الإدارية.
تشهد الأراضي الفلسطينية منذ فترة فعاليات جماهيرية للتضامن مع الإنسان المعتقل في سجون الاحتلال وللدفاع عما تبقى من أرض،
حيث أطلقت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار في قرى شمال غرب القدس أولى فعالياتها في إطار إحياء يوم الأرض بمسيرة نحو قرية بيت إكسا المحاصرة بالجدار والحواجز العسكرية.
احنا يوم نتواجه على المحسوم هون، بكون مسكر، إذا يكون بيدخلوش علينا، بيدخلوناش على القرية، بفتشوا السيارات، إذا معانا أي شخص بش من سكان بيت إكسا بدخل الشيء.
وفي نابلس خرجت مختلف ألوان الطيف السياسي إلى الشارع لمطالبة طرفي الانقسام على الساحة الفلسطينية الكف عن العبث بمصير الشعب الفلسطيني ووحدته.
هذه شرارة تنطلق من نابلس، زهقنا من الانفصال وبدنا نتصالح، لأنه بعتقد الشعب الفلسطيني وقضية الشعب الفلسطيني بدها مصالحة لكي نبدأ بدحر الاحتلال.
رسالة كل الشعب الفلسطيني انه آن الأوان لإنهاء الانقسام. الوطن جريح، المشروع الصهيوني يتقدم، نحن نخسر على كل الجبهات بسبب هذا الانقسام.
نعم لتوحيد الجهود من أجل دحر الاحتلال، ونعم لتوحيد الجهود من أجل إنهاء الانقسام.
وأكد المشاركون في المسيرة الحاشدة أن مجابهة مخططات الاحتلال لن تؤتي ثمارها ما دامت الساحة الفلسطينية رهينة للانقسام، مطالبين بالمسارعة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، محذرين من انفجار الشارع سخطا على قطبي الانقسام. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
وقع الكيان الصهيوني مع ألمانيا صفقة عسكرية لشراء غواصة نووية قادرة على حمل رؤوس نووية حربية، ما اعتبرته تل أبيب تحولا استراتيجيا كبيرا في قدراتها العسكرية. يأتي هذا فيما أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي أن 56% من المستوطنين يرفضون شن الحرب ضد إيران.
في إطار تعزيز قدرات جيشها الهجومية وحديثها عن الخيارات المفتوحة ضد إيران، أبرمت حكومة نتنياهو اتفاقا مع الحكومة الألمانية لشراء غواصة سادسة من نوع دالفن قادرة على حمل رؤوس نووية وصواريخ كروز. الصفقة التي وقعها وزير الحرب إيهود باراك هي الأعلى كلفة في تاريخ صفقات السلاح الإسرائيلية، وبلغ سعرها 400 مليون يورو، تكفل الألمان بتغطية ثلث ثمنها. الغواصة ستسلم إلى الكيان العبري عام 2018 كحد أقصى، وتأتي ضمن خطة لجعل البحرية الإسرائيلية رأس الحربة في الجيش الإسرائيلي كما قال باراك، خطوة لم يخفي الإسرائيلي أبعادها الموضوع ضمن الاستعداد للحرب على إيران. وفيما شكر بنيامين نتنياهو للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساهمة بلادها التي تستجيب لحاجات إسرائيل الأمنية، أشار إيهود باراك إلى أهميتها واعتبارات توقيتها.
ليس منطقيا الحديث عن تصورات حول تواريخ لتوجيه ضربة ضد إيران، لكن نحن نقول بصورة واضحة إن الأمر لا يتعلق بأسابيع، لكنه أيضا ليس للسنوات. لذا فإن عام 2012 سيكون عاما ذو أهمية بالنسبة لهذا الأمر.
وفيما كان باراك يعزز قدرات كيانه العسكرية، كان وزير الخارجية فيكتور ليبرمان يخوض محاولات دبلوماسية مع القادة الصينيين عنوانها الملف النووي الإيراني.
أنا لا أعرف إذا ما كانت الصين ستوافق على فرض عقوبات على إيران، لكن أستطيع القول أن الصين انضمت إحدى المرات وأيدت في مجلس الأمن هذه العقوبات، لكنها منذ ذلك الحين ترفض وتعارض هذا الأمر. فالصينيون يتصرفون وفق مصالحهم وأيضا الروس، وعلينا أن نأمل بإعادة العلاقات بين شعبينا إلى سابق عهدها.
ووسط هذا الحراك الإسرائيلي، صوت من خارج السياق لرئيس الموساد السابق مائير داغان أعاد خلاله التحذير من قيام إسرائيل بتوجيه ضربة إلى المفاعل النووي الإيراني، ومبرر داغان هو ما سيتركه ذلك من تداعيات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي ستتلقى مئات الصواريخ ومن جبهات عديدة كما قال.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن عالما أمريكيا أدين بمحاولة التجسس لحساب الكيان الصهيوني حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما بسبب تسليمه معلومات مصنفة سر جدا. وقالت الوزارة في بيان لها أن الجاسوس ستيوارت ديفيد نوزيتي حاول تسليم معلومات علمية ودفاعية لموظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي قدم نفسه بأنه عميل إسرائيلي، وأنه وافق 3 مرات على الرد على أسئلة رفعها الموظف حول وثائق مصنفة سر جداً.